درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين. www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: قال ابن العربي رحمه الله: فإن حصل له من تمر وزبيب معا 5 أوسق لم تلزمه زكاته إجماعا في الوجهين لأنهما صنفان مختلفان. المسألة إذا اجتمع صنفان من أصناف الأموال الزكوية وهما مختلفان وكل واحد منهما لم يتكامل فيه النصاب فلا تجب الزكاة، لا يزكى باجتماعهما وإنما يزكى عن كل واحد على انفراد. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ومن حصل له من تمر وزبيب معا 5 أوسق لم تلزمه زكاته إجماعا لأنهما صنفان مختلفان. وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى البر ولا البر إلى الزبيب ولا الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم، ويضاف الضأن إلى المعز بإجماع. القرطبي زاد من الإيضاح ما سمعته فيما لا يصلح أن يضم بعضه إلى بعض. قلت: قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن لا تضم إلى الإبل، على أن لا تضم الإبل إلى الغنم، ولا تضم النخل إلى الزبيب. وقال الخطابي: ولم يختلفوا في أن الغنم لا تضم إلى الإبل ولا البقر، وأن التمر لا يضم إلى الزبيب. نقله عنه العيني في عمدة القاري، ونقلتنا عن عبد الوهاب البغدادي في المعونة، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار، وابن قدامة في المغني. قال رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والثمار أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب، والثمار لا يضم جنس إلى غيره، فلا يضم التمر إلى الزبيب. وقال بهذا شمس الدين بن مفلح في الفروع والرملي في نهاية المحتاج. قلت: اشتملت النقولات السابقة على مسألتين، اشتملت النقولات السابقة على مسألتين. الأولى: إذا حصل أن شخصا اجتمع لديه 5 أوسق من أصناف متعددة مما يزكى فيها فلا زكاة عليه إلا إذا بلغ الصنف الواحد 5 أوسق فتجب فيه الزكاة بالإجماع. الثانية: لا يضم التمر إلى الزبيب ولا البر إلى الزبيب بالإجماع. وأما مسألة عدم ضم الإبل إلى البقر والغنم، عدم ضم الإبل إلى البقر، فسيأتي الكلام عليها قريبا عند قولي: ومن المعز 2. مسألة: قال الشنقيطي رحمه الله وقد أجمع جميع العلماء ألا أن الوسط 60 صاعا. قلت: قال ابن المنذر رحمه الله: الوسق 60 صاعا عند كل من يحفظ عنه العلم، ونقله عنه النووي في المجموع وابن قدامة في المغني. وقال في الإشراف: وجاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الوسق 60 مختوما، وهذا قول كل من نحفظ عنه العلم، ونقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال الحافظ بن عبد البر في الاستذكار: والوسق 60 صاعا بإجماع من العلماء. والنقولتنا من هذه عن ابن رشد في بداية المجتهد، وعن ابن قدامة في المغني، وابن رسلان في شرح سنن أبي داود، وابن حجر في الفتح رحمهم الله. قلت أطبق الفقهاء على أن الوسق 60 صاعا، أطبق الفقهاء على أن الوسق 60 صاعا رحمهم الله. مسألة، قال الشنقيطي في العذب: والوسق يختص بالكيل بإجماع، والوسق يختص بالكيل بإجماع العلماء. ما هذه المسألة؟ من يقول أن الوسق مختص بالكيل لا بالموزونات؟ قلت في كتاب معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ما نص الوسق مكيلة معلومة وهي 60 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث بلا خلاف بين العلماء. قلت لا خلاف بين الفقهاء في أن الوسق لا يكون إلا في الكيل، وقد تقدم نقل الإجماع على أن الوسق 60 صاعا، وهو حجة تقوي هذه المسألة. لا خلاف بين الفقهاء في أن الوسق لا يكون إلا في الكيل، لا يكون إلا بالكيل، وقد تقدم نقل الإجماع على أن الوسق 60 صاعا، وهو حجة تقوي هذه المسألة. مسألة، قال ابن الفرس بعد ذكره لحديث 5 أوسق، ولا خلاف أذكره في القول بأن هذا الحديث مبين للحق المأخوذ. ما هي المسألة هذا؟ ما المسألة هذا؟ على أن تبيين العشر ونصف العشر الذي يؤخذ من أنواع زكاة الزروع والحبوب والثمار، أن المبين للحد والمقدار الذي يؤخذ منه العشر ونصف العشر هو هذا الحديث، حديث 5 الأوسق، هو حديث أبي سعيد الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هات ليس فيما دون، هات ليس فيما دون 5 أوسق صدقة أي زكاة. وقال قرطبي رحمه الله والأكثرون أنه لا يجب العشر إلا إذا بلغ 5 أوسق. سمعتم يا رجال المسألة هذه مفهومة؟ وقال محي الدين والأكثرون لا يجب إلا إذا بلغ 5 أوسق. وقال الشنقيطي: وأعلم أن جمهور العلماء قالوا لا تجب الزكاة إلا في 5 أوسق فصاعدا. قلت تقدم الكلام في هذه المسألة في سورة البقرة، هذه المسألة قرئت عند قوله تعالى: وما أخرجنا لكم من الأرض. وخلاصتها أن الجمهور رحمهم الله يرون أن زكاة الحبوب والثمار لا تكون إلا إذا بلغت 5 أوسق، لا تكون فرضا واجبا إلا إذا بلغت هذا الحد والمقدار. أما إذا كانت أقل فإنها لا تجب، ويستحب لصاحبها أن يتصدق من باب التطوع بما تيسر له. مسألة، قال ابن جرير: وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف. مفهوم هذه المسألة؟ مفهوم إن شاء الله. لأن الزكاة التي في الحبوب التي في الزروع تكون بعد يعني القيام بما يعني يحصل نهاية الأعمال وصلاح ما يعطى من الزكاة، يعني بعد أن يحصل الدياس لها والتنقية لها مما يعني فيها وليس منها، وهكذا التذرية يعني تخليصها مما ليس منها. وقال الصدقة التمر إلا بعد الجفاف، يعني بعد أن يسير تمرا ما يبقى رطبا. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قال مالك: وما استهلكه منه ربه بعد بدو صلاحه أو بعدما أفرق حسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك، ولا يجبن الزكاة إلا فيما حصل في يده بعد الدياس، يعني إذا جمع ما عنده من الحب من أنواع الزروع وبعد ذلك يقوم بهذه الأمور فيزكي على يعني ما تحصل عليه وما توصل إليه. النقولة عن مجير الدين العليمي وعن الشنقيطي، هذا بالنسبة للمفسرين، أما بالنسبة لغير المفسرين ذكر هذه المسألة ابن حزم رحمه الله، قال ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد، يعني يوم أن يحصد تصد الثمرة من الأرض ومن محل الزراعة، قال يوم الحصاد، لكن في الزرع بعد الحصاد والدرس والذرو والكيل وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل. ونقله عنه ابن القطان في الإقناع، وذكر هذا ابن عبد البر في الكافي، والعمراني في البيان، والنووي في المجموع، والزركشي في مختصر الخرقي، وجمال الدين الريمي في المعاني البديعة، والزحيري في الفقه الإسلامي. قلت عامة الفقهاء أن زكاة الزروع لا تؤخذ إلا بعد الدياسة والتنقية والتصفية والتذرية، وأن زكاة التمر والزبيب لا تكون إلا بعد جفافها، هذا كما سمعتم من أجل ألا يظلم صاحب الزكاة، لا يظلم صاحب الزكاة يعني يطالب يعني بما لم يتحقق يعني كيله، ما لم يتحقق مقداره بالكيل. مسألة قال الجصاص، ومن جهة النظر اتفاق الجميع على سقوط اعتبار الحول فيه، قلت يعني في الخارج من الأرض. من يقول لنا ما هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألة؟ المسألة هذه أن زكاة الخارج من الأرض، زكاة الحبوب والثمار، ليس لها حول، ليس لها حول، يعني لا ينتظر أن تمر عليها سنة، الحول مراد به السنة والعام، وإنما يزكى عليها عند الحصاد. فالشيخ تقول بعد الحصاد، بعد الحصاد يزكى عليها متى وجدت. قلت قال الطحاوي رحمه الله في اختلاف العلماء كما في مختصره للجصاص، إذا سقط اعتبار الحول في الخارج من الأرض باتفاق. قال ابن قدامة مضى الحول شرط إلا في الخارج من الأرض، لا يعلم في ذلك خلافا. ولن نقل عن ابن رشد والشوكاني في الموسوعة الفقهية الكويتية لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار اتفاقا لقوله وآتوا حقه يوم حصاده. قلت لا خلاف بين أهل العلم والفقهاء أن زكاة الزروع والحبوب تؤخذ بعد الحصاد، فهذا وقت أخذها ولا حول لها عندهم جميعا. وقد تقدم نقل الإجماع على أن زكاة الأثمان والحيوانات يشترط لها حولان الحول، يشترط لها حولان الحول. هذه المسألة من المسائل التي قد تقدمت. مسألة قال الجصاص في اجتماع العشر والخراج، والدليل على أنهما لا يجتمعان أن عمر بن الخطاب لما افتتح السواد وضع على الأرض الخراج ولم يأخذ العشر من الخارج، وذلك بمشاورة الصحابة وموافقتهم إياه عليه، فصار ذلك إجماعا من السلف وعليه مضى الخلف. وقال مجير الدين العليمي واختلفوا في الأرض الخراجية هل اجتمع فيها العشر والخراج، فقال أبو حنيفة لا يجتمع، وقال الثلاثة يجتمع لأن الخراج في رقبتها والعشر في غلتها. قلت قال ابن المنذر رحمه الله واختلفوا في الرجل من أهل الكتاب يسلم وبيده أرض من أرض الخراج، فقال الطائفة عليه العشر في الحب والخراج على الأرض. روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، يعني هذا قول الجمهور، ونقله عنه النووي في المجموع، وقال النووي في المجموع أيضا فرع في مذاهب العلماء في اجتماع العشر والخراج، مذهبنا اجتماعهما ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. وبه قال جمهور العلماء، قال ابن المنذر هو قول أكثر العلماء. وذكر هذه المسألة أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية. قلت الذي جاء عن عمر رضي الله عنه مع موافقة الصحابة له عدم الجمع بين العشر والخراج، لا يعلم في هذا خلاف بينهم، وجماهير الفقهاء على اجتماع العشر والخراج في الأرض الواحدة باعتبارين: العشر باعتبار إسلام أصحاب الأرض، والخراج باعتبار أنهم كانوا أهل ذمة دخلوا في الإسلام، فبقي حكم الخراج على ما كان عليه الأمر سابقا. والأرجح ما كان عليه الصحابة. وأما حديث لا يجتمع عشر خراج، قد قال النووي حديث باطل مجمع على ضعفه. سمعتم هذا التلخيص على أن الأرض لا يجتمع فيها عشر وخراج. الكافر إذا أسلم صارت أرضه إيش؟ فيها العشر، صارت أرضه فيها العشر في غلتها أو نصف العشر على حسب ما يسقى به الزرع، هذا إذا أسلم. وكونه كان عليه خراج قبل أن يسلم هذا باعتبار أنه لم يسلم، فلما يسلم يسقط عنه هذا الخراج، يسقط عنه ويتصير عليه أحكام، الأحكام التي على المسلمين فقط دون الأحكام السابقة التي كانت عليه باعتبار الكفر والشرك. مسألة قال الجصاص اتفاق الجميع على امتناع وجوب زكاة السائمة وزكاة التجارة، اتفاق الجميع على امتناع وجوب زكاة السائمة وزكاة التجارة. قلت قال السرخسي رجل له إبل سائمة قد اشتراها لتجارة فعليه زكاة التجارة عندنا، ولا خلاف في أنه لا تلزمه الزكاتان جميعا. سمعتم هذه المسألة؟ إيش هذه المسألة؟ أن الشخص لا يجتمع عليه زكاتان في نوع واحد في صنف واحد. مثلا شخص عنده إبل سائمة وهي للتجارة فهي سائمة وهي للتجارة، فلا يقال زكي عليها باعتبار أنها سائمة وزكي عليها باعتبار أنها للتجارة، لا، المطلوب زكاة واحدة. قال النووي رحمه الله إذا كان مال التجارة نصابا من السائمة أو الثمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتي التجارة والعين بلا خلاف، وإنما يجب أحدهما. وقال ابن الرفعة في كفاية التنبيه ولا خلاف في أنه لا تجب الزكاة في المال الواحد، أنه لا تجب زكاتان في المال الواحد. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق وأجمعوا على أنه لا تجمع بين الزكاة السائمة وزكاة التجارة. وذكر هذه المسألة الدميري والعيني رحمهم الله تعالى. قلت اتفق الأئمة الأربعة والفقهاء على أن من كان لديه إبل سائمة للتجارة أنه لا يجتمع فيها زكاتان، وإنما زكاة واحدة وهي زكاة التجارة. اتفق الأئمة الأربعة والفقهاء على أن من كان لديه إبل سائمة للتجارة أنه لا يجتمع فيها زكاتان، وإنما زكاة واحدة وهي زكاة التجارة.
الرابع عشر من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.